الوجه الثاني.
الصفحة 47. نقارن الإجابة. إن تسخين قطعة الثلج يعني إعطاءها مزيدا من الطاقة مما يزيد من حركة جزيئاتها، فتبتعد عن بعضها البعض، وبالتالي تضعف قوة تماسكها حتى تصل إلى حد تنزلق فيه الجزيئات على بعضها فتتحول إلى سائل. هل نستطيع الآن تفسير حدوث التبخر نتيجة تسخين السائل؟ نستفيد من هذه الأسئلة لنجيب. قوة التماسك بين جزيئات السائل هي فراغ. قوة التماسك بين جزيئات الغاز هي فراغ. ما أثر الحرارة في حركة الجزيئات؟ فراغ. ما أثر الحرارة في قوة تماسك الجزيئات؟ فراغ. نشاط عملي. أثر الحرارة على الغازات، نحتاج إلى قارورة، بالون مطاطي رقيق، حوض به ماء ساخن، وحوض آخر به ماء بارد. خطوات العمل: نربط البالون بإحكام على فم القارورة، ونحاول أن يكون غير منفوخ مطلقا. الشكل 3-12 على اليسار، شكل 3-12، البالون قبل التسخين. نضع القارورة في الماء الساخن حتى يسخن الهواء الذي بداخلها. ماذا حدث للبالون؟ الشكل 3-13 على اليسار، شكل 3-13، البالون بعد التسخين. ما أثر الحرارة في حركة جزيئات الهواء المحبوس؟ نحاول تفسير ما حدث للبالون. الصفحة 48. تصطدم جزيئات الهواء نتيجة حركتها الجزيئية بالجدار الداخلي للزجاجة والبالون معا، فتولد ضغطا عليهما، لكن هذا الضغط غير كاف لتكور البالون، وعند تسخين الهواء تزداد حركة جزيئات الهواء فيشتد اصطدامها بالجدار فيتكور البالون. ماذا نتوقع أن يحدث للبالون لو استمر تسخينه؟ سطران فارغان. ننقل القارورة إلى حوض الماء البارد ثم نتركها قليلا. نصف ما حدث للبالون، الشكل 3-14 على اليسار، شكل 3-14، البالون بعد التبريد. نحاول تفسير ما حدث. مهارة عملية. نستطيع أن نتوقع ما يحدث لإسطوانة الغاز وكذلك العلب المعدنية المغلقة عند تعريضها للحرارة الشديدة. نحاول ونسجل محاولتنا هنا. سطران فارغان. سؤال للتفكير. يجب عدم تعريض عبوة الروائح أي البخاخ المعدني للحرارة الشديدة ولو بعد نفاد مادتها، لماذا؟ الصفحة 49. تركيب الجزيء. نشاط عملي. مما يتألف جزيء السكر؟ للإجابة عن هذا السؤال نجري النشاط التالي. نحتاج إلى أنبوب اختبار، بعض السكر، موقد، كوب زجاجي نظيف، قطعة قماش، ماسك. خطوات العمل: نضع السكر في أنبوب الاختبار ثم نعرض أنبوب الاختبار للموقد ونجعل النار هادئة. ماذا نلاحظ؟ عندما يبدأ السكر في الانصهار ويبدأ تصاعد الدخان، نجفف الكوب من الداخل ثم نمسكه بواسطة قطعة قماش وننكسه فوق أنبوب الاختبار، الشكل 3-15. ماذا نلاحظ على السطح الداخلي للكوب؟ ما المادة التي تكثفت عليه؟ إنها مادة فراغ. لقد تكثف بخار الماء على جدار الكأس. نستمر بالتسخين حتى يحترق السكر تماما. نطفئ النار وندع أنبوب الاختبار يبرد، وبعدها نتفحص المادة المتبقية فيه. على اليسار، شكل 3-15، تفكك جزيئات السكر. ما لونها؟ ما طعمها؟ هل تذوب في الماء؟ ماذا تشبه؟ هل هي رطبة أم جافة؟ إن المادة التي بقيت في المخبار هي مادة الفحم، واسمها العلمي الكربون، وتختلف في صفاتها عن السكر، كما أن بخار الماء المتصاعد يختلف أيضا في صفاته عن المادة التي بقيت في أنبوب الاختبار. وهذا يعني أن السكر مركب من مادتين هما الماء والكربون. الصفحة 50. فبينما كان السكر يسخن كانت جزيئاته تتفكك، ومع استمرار التسخين انطلقت بعض المواد الموجودة في السكر إلى الهواء وكونت جزيئات من الماء وبقي الكربون. السكر سهم، فوق السهم كلمة حرارة، بعد السهم الماء زائد الكربون. وإذا استطعنا تفكيك جزيء الماء، وهذا ممكن، فإننا سنحصل أيضا على مادتين هما الأكسجين وهو غاز يساعد على الاشتعال، والهيدروجين وهو غاز أيضا لكنه سريع الاشتعال. ويدل ذلك على أن جزيء السكر يحتوي على الكربون والهيدروجين والأكسجين، ولكل من هذه المواد الثلاث صفاتها الخاصة بها ولا تشبه صفات السكر. على اليسار شكل 3/16 جزيء الماء. نسمي أجزاء الجزيء ذرات، فالذرة هي الوحدة التي يتألف منها جزيء المادة. فجزيء واحد من الماء مثلا يتألف من ذرتي هيدروجين وذرة واحدة من الأكسجين، وهي الذرة باليونانية الجزء الذي لا ينقسم، وأطلق عليها العرب اسم الذرة، ويمكن تعريفها كما يلي: الذرة أصغر جزء من العنصر وتدخل في التفاعلات الكيميائية دون أن تنقسم. مكونات الذرة. استطاع العلماء بفضل الله بعد سلسلة من التجارب المثيرة الكشف عن المكونات الرئيسة للذرة، ويصعب شرح تلك التجارب في هذه المرحلة. ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها هي أن الذرة تتألف من جزئين رئيسيين. الأجزاء الرئيسية في الذرة، ننظر إلى الشكل 3/17. تتألف الذرة من جزئين رئيسين. الجزء الأول نواة الذرة، وهي مركز الذرة، وتتألف من نوعين من الجسيمات المادية المترابطة بقوة هما: الصفحة 51، ألف البروتونات، ويرمز لها بالرمز P، وتمثل على الشكل بدائرة زرقاء. ب النيترونات، ويرمز لها بالرمز N، وتمثل على الشكل بدائرة صفراء. الجزء الثاني الإلكترونات، ويرمز لها بالرمز E، وتمثل على الشكل بدائرة حمراء، وهي جسيمات لكنها أصغر بكثير من النيترونات ومن البروتونات أيضا، وتتحرك بسرعة كبيرة حول النواة، مما يصعب معه تحديد موقعها في لحظة معينة. على اليسار شكل 3/17 نموذج للذرة. إن سرعة الإلكترون كبيرة لدرجة يصعب معها تحديد موقعه في لحظة معينة. يطلق على الجسيمات التي تحويها الذرة اسم الجسيمات الذرية. لقد تعرفت على 3 من هذه الجسيمات، هي النيترونات والبروتونات والإلكترونات. مقارنة بين كتل الجسيمات الذرية. لقد بذل العلماء جهدا كبيرا في دراسة الجسيمات الذرية، فكانت نتائج تلك الدراسة مثيرة للعجب، وشاهدا على قدرة الله الذي أحسن كل شيء خلقه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الآية 53 من سورة فصلت. ومن أجل أن نقف على جانب من جوانب الإبداع في هذا الكون الجميل، دعنا نعقد مقارنة بين كتل تلك الجسيمات، ويلزمنا أن نستخدم وحدة كتل صغيرة تناسب تلك الجسيمات. فإذا اعتبرنا كتلة البروتون وحدة للمقارنة، تكون كتلة البروتون تساوي 1 بالطبع، أما كتلة النيترون فوجد أنها قريبة جدا من كتلة البروتون، أي أنها تساوي 1 تقريبا، بينما كتلة الإلكترون تساوي 1/1840 من كتلة البروتون، الشكل 3/18. شكل 3/18 مقارنة بين كتلة الإلكترون وكتلة البروتون. لاحظ أن كتلته صغيرة جدا مقارنة بكتلة البروتون، ويمكن توضيح المقارنة بين جسيمات الذرة في الجدول التالي. الصفحة 52، النواة البروتونات P والنيترونات N، وعلى اليسار الإلكترونات E. البروتونات هي جسيمات تحمل شحنة موجبة، كتلتها تساوي 1 وحدة كتلة ذرية، 1 واو نقطة كاف نقطة ذال. النيترونات هي جسيمات متعادلة كهربائية، كتلتها معادلة تقريبا لكتلة البروتون. الإلكترونات E هي جسيمات تحمل شحنة سالبة كتلتها تساوي حوالي 1/1840 من كتلة البروتون. معارف إضافية: يستخدم العلماء كتلة صغيرة جدا لقياس كتل الذرات والجسيمات، ويطلقون عليها وحدة كتلة ذرية، ويرمزون لها بالرمز واو نقطة كاف نقطة ذال، وهي تساوي تقريبا كتلة البروتون. والعلاقة بينها وبين الجرام هي أن 1 واو نقطة كاف نقطة ذال يساوي 1.67 × 10⁻². ولتوضيح مدى ضآلة مقدار وحدة الكتلة الذرية مقارنة بوحدة الجرام، تصور أنك استخدمت ميزانا ذا كفتين، فوضعت في الكفة الأولى 1 جرام، عندها يلزمك أن تضع في الكفة الأخرى عددا كبيرا يساوي 6 إلى يمينها، 23 صفرا من البروتونات لتتوازن الكفتان. وبالطبع لا يمكنك أن تقوم بمثل ذلك الإجراء. لماذا؟ سطر ونصف. وإنما ذكر ذلك لمجرد معرفة تلك الوحدة فقط. الصفحة 53، أسئلة: 1. نضع إشارة صح أمام العبارات الصحيحة، وإشارة خطأ أمام العبارات الخاطئة فيما يلي. ألف: تتألف المادة من جزيئات صغيرة يحتفظ كل منها بخصائص المادة. ب: المسافات الجزيئية كبيرة في الجوامد وصغيرة في الغازات. جيم: كلما زادت الحرارة زادت حركة الجزيئات. دال: جزيئات المادة في حالة حركة مستمرة. ها: عند إذابة قليل من الملح في الماء لا يزيد حجم الماء. واو: عند إذابة الملح في الماء يختفي الملح كليا ولا يبقى أي دليل على وجوده. 2. كيف نعرف ما إذا كانت أسطوانة الغاز المستعملة في البيوت غير مقفلة بإحكام؟ 3. نضع قليلا من العطر على شريحة زجاجية ثم نتركها لبضع دقائق، هل تنتشر رائحة العطر داخل الغرفة؟ هل يبقى العطر على الشريحة؟ كيف نفسر ما حدث؟ 4. إذا أضفنا بتأن قليلا من ملح الطعام إلى كأس مملوءة كليا بالماء نجد الكأس لا يطفح، وإذا تابعنا إضافة الملح نصل إلى لحظة يطفح فيها الكأس، كيف نفسر ذلك؟ 5. نعلل ما يلي: ألف، قدرة الغاز على الانتشار، باء، عند إذابة قليل من السكر في الماء لا يزيد حجم الماء، سادسا، كيف تتأثر المسافات بين الجزيئات نتيجة تحول المادة من سائل إلى غاز؟ 7. عند نفخ كرة قدم ماذا ندخل فيها؟ هل كانت قبلا فارغة؟ كيف يصبح شكل المادة التي تم إدخالها داخل الكرة؟ 54. 8. أكتب المصطلح العلمي المناسب أمام العبارات التالية: العبارات ألف، أصغر جزء من العنصر يدخل في التفاعلات الكيميائية دون أن ينقسم، المصطلح فراغ، ب، جسيمات تحمل شحنة سالبة تتحرك بسرعة هائلة حول النواة، المصطلح فراغ، جيم، جسيمات تحمل شحنة موجبة كتلتها تساوي واحد واو نقطة كاف نقطة ذال، المصطلح فراغ، دال، جسيمات متعددة كهربائية، المصطلح فراغ. 55. الفصل الرابع: الكتلة والكثافة. عندما نضع مسمارا صغيرا مصنوعا من مادة الحديد في الماء فإنه يسقط نحو القاع، بينما يظل المكعب الكبير من الخشب طافيا على سطح الماء. حقا إنه أمر محير ومثير للعجب. بعد دراستنا لهذا الفصل نستطيع الإجابة عن هذا السؤال، ويتوقع منا أن نستفيد من بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات التي منها أن نكون قادرين على أن نعرف الكتلة، نستخدم الوحدات المناسبة في وصف كتل الأجسام، نعرف الكثافة، نطبق العلاقة الرياضية لحساب الكثافة بصورة صحيحة، نقيس عمليا كثافة جسم صلب، نستخدم جدول الكثافة في حل المسائل، نفسر بعض الظواهر الطبيعية المتعلقة بكثافة الأجسام. 56. ما المقصود بمصطلح الكتلة؟ هل نتذكر تعريف المادة؟ حسنا، لنكتب. فراغ. لقد عرفنا أيضا أن المادة مؤلفة من فراغ، ولقد عرفنا أيضا أن حجم الجسم يعني مقدار الحيز الذي يشغله في الفضاء، لكننا لم نتعرف بعد على مفهوم الكتلة. فما المقصود بكتلة الجسم؟ سنحاول الوصول إلى إجابة عن هذا السؤال عند مقارنة صنجتين، الأولى من فئة 1 كيلوغرام والثانية من فئة 2 كيلوغرام، نجد أن حجم الصنجة الثانية يساوي فراغ حجم الصنجة الأولى. كتلة الصنجة الأولى يساوي 1 كيلوغرام، كتلة الصنجة الثانية يساوي 2 كيلوغرام، الشكل 4-1 على اليسار. ما العلاقة بين عدد الذرات في كل منهما؟ عدد الذرات في الصنجة الثانية يساوي فراغ عدد الذرات في الصنجة الأولى تقريبا، عندما نقسم الصنجة الأولى إلى قسمين متساويين تماما فكم تكون كتلة كل منهما؟ فراغ. كتلة القسم الأول يساوي فراغ كيلوغرام، وكتلة القسم الثاني تساوي فراغ كيلوغرام. ماذا حدث لعدد الذرات؟ فراغ. ماذا نعمل لنحصل على ربع عدد ذرات الصنجة الأولى؟ كم تكون كتلة كل قطعة منها؟ وماذا نعمل لنحصل على سدس عدد ذرات الصنجة الثانية؟ كم تكون كتلة كل قطعة منها؟ أي أن كتلة الجسم تعتمد على مقدار ما فيه من ذرات، وقد عرفنا في الدروس السابقة أن المادة مؤلفة من جزيئات وذرات، إذن فكتلة الجسم تعني مقدار ما في الجسم من مادة. وفي كتاب العلوم سنستخدم الحرف كاف رمزا للكتلة. الصفحة 57، نتذكر أن كتلة جسم تعني مقدار ما في ذلك الجسم من مادة. وحدات قياس الكتلة، لقد اتفق العلماء على وحدات لقياس الطول والمساحة والحجم وغيرها من الكميات، واستخدموا تلك الوحدات عند وصف الأشياء. كم طول غرفة الصف؟ كم مساحة ورقة كتاب العلوم؟ كم حجم غرفة الصف؟ كما اتفقوا على وحدة لقياس الكتلة، حيث تقاس بوحدة أساسية هي الجرام، ومن أجزائها المليغرام، حيث يساوي 1 على 1000 جرام. تدريب: مسمار كتلته 20 جراما، عبر عن كتلته بوحدة المليغرام. سطر فارغ: ومن مضاعفات الجرام الكيلوغرام، حيث يساوي 1000 جرام. ويستخدم الطن في وصف الكتل الكبيرة، حيث يساوي 1000 كيلوغرام. معارف إضافية: تحتفظ بعض الدول بوحدات معيارية دقيقة جدا، وذلك بهدف الرجوع إليها لمقارنة النسخ التي تصنع على غرارها. ففي فرنسا مثلا يحتفظ مكتب الوحدات والمقاييس بأسطوانة من البلاتين قطرها 39 مليمترا، وارتفاعها 30 مليمترا أيضا، وكتلة هذه الأسطوانة هي الكيلوغرام المعياري. كذلك تحتفظ الولايات المتحدة بأسطوانة من مزيج من عنصري البلاتين والإريديوم قطرها 1.5 بوصة، وارتفاعها 1.5 بوصة أيضا، وتعتبر كتلة هذه الأسطوانة الكيلوغرام المعياري أيضا. والصنجات التي نراها في المختبرات والمحلات التجارية هي نسخ عن الكيلوغرام المعياري، لكنها مصنوعة من مواد أرخص من مادة الكيلوغرام المعياري. الصفحة 58، الكثافة. نشاط عملي. مفهوم الكثافة: لنعرف الكثافة نجري النشاط التالي: نحتاج إلى 3 مكعبات مختلفة الحجم، أحدها من الحديد، والثاني من الخشب، والثالث من الفلين، أي الإسفنج الصناعي الصلب. ونحتاج أيضا إلى مسمار صغير من الحديد، وميزان ذي كفتين، وصنجات. على اليسار شكل 4-2، وفي الشكل مكعب فلين ومكعب خشب ومكعب حديد. خطوات العمل: باستخدام اليد نقارن بين المكعبات 3، الشكل 4-2، أيها يبدو أخف؟ أيها يبدو أكبر كتلة؟ أيها أكبر حجما؟ هل عبارة الخشب أخف من الحديد صحيحة؟ لنفكر قبل أن نجيب. لنستخدم الميزان في قياس كتلة كل من هذه المكعبات: كتلة مكعب الحديد يساوي فراغ، كتلة مكعب الخشب يساوي فراغ، كتلة مكعب الفلين يساوي فراغ. ونستخدم المسطرة في حساب طول ضلع كل منها: طول ضلع مكعب الحديد يساوي فراغ، إذن حجمه يساوي فراغ. طول ضلع مكعب الخشب يساوي فراغ، إذن حجمه يساوي فراغ. طول ضلع مكعب الفلين يساوي فراغ، إذن حجمه يساوي فراغ. إذن كتلة 1 سنتيمتر مكعب من الحديد تساوي فراغ. الصفحة 59، وكتلة 1 سنتيمتر مكعب من الخشب تساوي فراغ، وكتلة 1 سنتيمتر مكعب من الفلين تساوي فراغ. لنضع المسمار الصغير في كفة الميزان ونضع في الكفة الأخرى مكعب الخشب، ماذا نلاحظ؟ والآن هل عبارة الخشب أخف من الحديد صحيحة؟ الشكل 4-3 على اليسار فراغ.
بقية المادة في الشريط التالي.